وقد انتهى بنا البيان إلى استكمال ما ذكره رحمه الله في صدر كتاب البيوع، فإنه ترجم كما تقدم بقوله كتاب البيوع، وهو ابتداء ربع العبادات، ثم جعل بين يدي أبوابه مقدمة مشتملة على حكمه وأصله وشروطه. وفرغنا من بيان الشروط الستة التي ذكرها رحمه الله، وانتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، فإنه ذكر أربعة أنواع ملحقة بالربا، الصريح يجمعها التحيل. والتحيل هو التوصل إلى المقصود بطريق خفي، وهو نوعان: أحدهما التحيل المشروع، وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا، ما كان فيه الطريق الخفي مأذونا به شرعا. والآخر التحيل الممنوع، وهو ما كان الطريق الخفي فيه ممنوعا شرعا. ومن النوع الثاني هذه الأنواع الأربعة المذكورة في كلامه ملحقة بالربا الصريح. فالنوع الأول هو المذكور في قوله التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، ويسمى هذا بيع العينة بكسر العين وسكون الياء التحتانية، وهو بيع يقصد منه التوصل إلى الربا بهذه الحيلة المذكورة بقوله بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، كأن يشتريها بتسعين ريالا فيقول له: هذه السلعة بمئة ريال مؤجلة سنة، ثم يشتريها منه بتسعين حالة فينقده هذا الثمن ويبقى في ذمته المئة المؤجلة. ومثله أيضا ما ذكره بقوله أو بالعكس، أي بعكس ذلك، بأن يبيع سلعة بمئة نقدا، ثم يشتريها بثمن مؤجل أكثر من النقد، فهي ملحقة بأصلها لأنها عكسه ومشتملة على ما اشتمل عليه من الاحتيال في التوصل إلى الربا بالزيادة في العوض مع الزيادة في الأجل، والنوع الثاني هو المذكور في قوله أو بالتحيل على قلب الدين. ومعنى قلب الدين إحلال دين جديد مؤخر، محل دين سابق مستقر، عند حلول أجل سداده، مع زيادة في الثمن أو الصفة، مع الزيادة في الثمن أو الصفة. فالحد المذكور جامع لأفراد مختلفة يجمعها ابتغاء قلب الدين، أي تحويله عن جهة، يجمعها ابتغاء تحويل قلب الدين أي تحويله عن جهته، وهذا تارة يكون بمعاملة مالية جديدة وتارة يكون بغير معاملة جديدة. فمثلا مما يندرج في المعاملة الجديدة ما يسمى بالتورق الإلزامي أو إعادة التورق أو مد التورق، كأن يشتري أحد من أحد شيئا ابتغاء النقد، فالتورق منسوب إلى الورق وهو الفضة، فيشتريه لأجل النقد ويجعل له زمنا لأجل السداد، فإذا جاء وقت السداد لم يكن معه ما يسد به الدين، فيخيره بين معاقبته على تأخيره أو بأن يدخله في معاملة جديدة بأن يكون الباقي في الذمة 10,000، فيقول تأخذ هذه السلعة وقيمتها 15,000 فتشتريها منا مؤجلا 30,000 فتبيعها وتسددنا ايش كم 10,000 الحالة، ويبقى الباقي دينا جديدا مقصدا. فهذا قلب للدين بمعاملة، وتارة بلا معاملة، كأن يأتي عليه وقت السداد فلا يكون معه شيء فيزيده في مدة الأجل مع الزيادة في الثمن، كأن يكون الثمن الحال 10,000 فإذا جاء وقت السداد لم تكن معه فيقول نؤجلك سنة على أن تكون 20,000، فهذا كله من قلب الدين. ولا تنحصر أنواعه في شيء، فمعاملاته تتجدد ولا سيما مع ثورة الخلق في ابتغاء جمع المال دون مراعاة وجوه حله أو حرمته، وتعرف تلك المعاملات بردها إلى هذا الأصل وهو وقوع إحلال دين جديد مؤخر محل دين سابق مستقر عند حلول سداده مع زيادة في الثمن أو الصفة. وهذا القلب الممنوع منه شرعا يشمل قلبه على المعسر والموسر معا، يشمل قلبه على الموسر والمعسر معا، فلا يختص بالمعسر فقط. واقتصار بعض الفقهاء على ذكر المعسر لأنه خرج مخرج الغالب. والنوع الثالث هو المذكور في قوله أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. فيكون انتهى كلامه. فيكون مقصود المتعاملين التوصل إلى الربا ويتوصلان إليه بواسطة القرض بأن يقرضه قرضا ثم يشترط معه مالا أو منفعة بأن يجعل له هدية على إقراضه أو يبذل له ما أقرضه مدة للانتفاع به، فكل ذلك يندرج في ربا القرض، إذ هو قرض وزيادة، فإن القرض يسمى عقد إرفاق يقصد منه الإحسان إلى الخلق، فإن القرض يسمى عقد إرفاق يقصد منه الإحسان إلى الخلق بطلب الرفق بهم، ولا تراد به المعاوضة، ولا تراد به المعاوضة أي جعل شيء عوض شيء. فإذا قال له مثلا أقرضتك 10,000 ريال على أن تبذل سيارتك لي مدة أسبوع لأنتفع بها، كان هذا جائزا أم محرما؟ كان هذا محرما لاندراجه في ربا القرض. وحقيقة القرض شرعا، وحقيقة القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فإذا رد بدله وزيادة كان إيش؟ ربا. فإذا رد بدله وزيادة كان ربا على أي وجه كانت تلك الزيادة، على أي وجه كانت تلك الزيادة، ولو اشترط هدية ونحوها. ويجمع وجوه ذلك قول المصنف: فكل قرض جر نفعا فهو ربا. والمراد بجره نفعا أي للمقرض، أي للمقرض، ولو شاركه فيه المقترض، ولو شاركه فيه المقترض. فالنفع الذي يجره القرض 3 أنواع، فالنفع الذي يجره القرض 3 أنواع. أولها أن يكون النفع للمقترض، أن يكون النفع للمقترض، فهذا جائز، وهو من المبالغة في الإحسان، وهو من المبالغة في الإحسان. يعني مثلا طلب أحد منك أن تقرضه 10,000، فقلت له: الولد يأتي بها عند بيتك عند صلاة العصر، إيصالها إليه نفع له أم لا؟ نفع للمقترض، وهذا زيادة في الإحسان. وثانيها أن يكون النفع للمقرض فقط، أن يكون النفع للمقرض فقط، وهذا إيش؟ حرام، وهذا حرام. وثالثها أن يكون النفع لهما معا، أن يكون النفع لهما معا، وهذا حرام أيضا، وهذا حرام أيضا لوجود سببا للحظر، وهو انتفاع من المقرض، وهو انتفاع المقرض. والنوع الرابع هو المذكور في قوله: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم. انتهى كلامه. أي من أنواع الربا ما يقع تحيلا عليه بأن يباع حلي فضة معه غيره كفصوص ونحوها من أنواع الزينة بفضة لا شيء معها، أو مد عجوة ودرهم بدرهم، أي ومنه أيضا بيع تمر قدره مد، والمد مكيال يبلغ ربع صاع، والمد مكيال يبلغ ربع صاع، فيبيع تمرا بالقدر المذكور ودرهم بدرهم، فيكون من بيع ربوي بجنسه مع زيادة في العوض، ويسمى هذا النوع مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة لاشتهار المثال الثاني المضروب فيها مثلا. وحقيقته بيع ربوي بجنسه، بيع ربوي بجنسه ومع العوضين أو أحدهما غير جنسه، ومع العوضين أو أحدهما غير جنسه. فمثلا في المثال الأول فيه بيع فضة بفضة، بيع فضة بفضة مع بيع شيء مع الأول وهو الفصوص ونحوها، وهو الفصوص ونحوها. وفي المثال الثاني وقع البيع بين درهم ودرهم وهما من جنس واحد مع زيادة مد العجوة في الأول، مع زيادة مد العجوة في الأول. فهذه الأنواع الأربعة كلها محرمة، بالغة في التحريم أشد. لماذا بالغة في التحريم أشد؟ أحسن، لجمعها بين الربا والتحيل عليه، لجمعها بين الربا والتحيل عليه. فحقيقتها الباطنة ربا، فحقيقتها الباطنة ربا، وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم أن لا ربا فيها، وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم أن لا ربا فيها. وهذا من أعظم الحرام لجمعه بين أمرين عظيمين هما الربا وابتغاء الحيلة في الوصول إليه، بأن يدخل فيه من لا نية له في الوقوع في الربا فتروج عليه هذه المعاملة، أو يفشيه في الناس من يحسنه وهم عنه غافلون. وهذا الأمر كثر بأخرة، رحمك الله، وهذا الأمر كثر بأخرة لغلبة محبة المال على قلوب الخلق وتنافسهم في الدنيا، فصار من الخلق من يتفنن في وجوه المعاملات المجلوبة من غير المسلمين ويبثها في المسلمين موهما سلامة تلك المعاملات من الحرام، وهذا من أعظم الشر الذي يجب على العبد المبالغة في الاحتياط في المعاملات الواقعة بين الناس لفشو الفساد فيها، فلا يتسارع إلى الدخول في معاملة حتى يتأكد من حكمها الشرعي. والمعول عليه في بيان حكمها الشرعي هم أهل العلم البراء من التنافس على الدنيا والرغبة فيها، فإن من الفقهاء من يسمى اليوم بالفقهاء الماليين أو الاقتصاديين، وفيهم طائفة يسلكون تذليل الحرام وترويجه باسم الحلال، فيحذر الإنسان من هؤلاء ولا يأخذ بقول أي متكلم يتكلم في هذه المسائل إلا إذا ثبت مع فقهه صلاحه ودينه وعدم استخفافه بالمعاملات المالية. فإن من فتش أحوال الناس في الحكم بهذه المعاملات يرى من يسلك طلب الحيلة فيها بإلباسها ثوبا شرعيا فيروج ذلك على الناس ويتسارعون إليه، فإذا تبينت حرمته تعلل بعضهم بأن فلانا وفلانا يفتون بجوازه، وإذا فتشت عن فلان وفلان وجدتهما محل التهمة في عدم تخليص قولهما من سطوة إرضاء أصحاب الأموال. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم أخذ المال من حلال أو من حرام. ومن لطائف الأخبار أن الفقيه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة سئل أن يصنف كتابا في الورع فقال: قد صنفت كتابا في البيوع. والمعنى أن من تورع في المال المحبوب للنفوس تورع في غيره، فمن فقه أحكام البيوع واحتاط لدينه ونفسه وماله في المعاملات المالية فهو ورع زاهد. ثم ذكر المصنف حديثين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره. فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه، وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه، فإذا بيع تمر بتمر أو ذهب بذهب أو غير ذلك من الأصناف الربوية فإنه يجب التماثل بينها أي التساوي. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. والصبرة نوع من الأوعية التي تجعل فيها الأطعمة، نوع من الأوعية التي تجعل فيها الأطعمة بمنزلة ما يسمى خريطة أو كيسا كبيرا أو زنبيلا. وفيه أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، وفيه أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة بين الأصناف الربوية فلا يجوز أيضا. ثم ختم ببيان حكم بيع ما في الذمة، والمراد به بيع شيء موصوف فيها، والمراد به بيع شيء موصوف فيها مما يسمى دينا، مما يسمى دينا. فقال: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرغ، حتى قال: وإن كان على غيره لا يصح لأنه من الغرر. فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان، فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان، إحداهما أن يبيعه على من هو عليه، أن يبيعه على من هو عليه، كأن يكون له دين على أحد ببيعه له شاة دينا فيكون قد باعه شاتا ولم ينقده ثمنها، بل جعله دينا بأن يرد إليه تلك الشاه. فباع تلك الشاه مثلا بأن جاءه يطلبه سداد شاته، فباعه تلك الشاه بعشرة آصع من التمر، بعشرة آصع من التمر، فهذا جائز، فهذا جائز. والأخرى أن يبيع ما هو في الذمة على غير من هو مطالب به، أن يبيع ما في الذمة على غير من هو مطالب به، كأن يعمد إلى آخر فيبيعه تلك الشاه الثابتة في ذمة غيره، كأن يعمد إلى آخر فيبيعه تلك الشاه الثابتة في ذمة غيره، بأن يقول إن لي على فلان في ذمته شاة فهل تشتريها، فهذا البيع ممنوع منه لأنه من الغرر، أي مما لا تدرى حقيقته، فيخاطر العبد فيه كما تقدم، فهو لا يدري نوع تلك الشاه ولا صفتها ولا حالها، ففيه غرر يمنع جواز بيعه. وحاصل المذكور هنا في بيع ما في الذمة أنه يصح بيعه على من هو في ذمته بشرط القبض في المجلس، بشرط القبض في المجلس، كما قال بشرط قبض عوضه قبل التفرق، أي في مجلس البيع قبل أن يتفرقا. وقد انتهى بنا البيان إلى استكمال ما ذكره رحمه الله في صدر كتاب البيوع، فإنه ترجم كما تقدم بقوله كتاب البيوع، وهو ابتداء ربع العبادات، ثم جعل بين يدي أبوابه مقدمة مشتملة على حكمه وأصله وشروطه. وفرغنا من بيان الشروط الستة التي ذكرها رحمه الله، وانتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، فإنه ذكر أربعة أنواع ملحقة بالربا، فإنه ذكر أربعة أنواع ملحقة بالربا الصريح يجمعها التحيل. والتحيل هو التوصل إلى المقصود بطريق خفي، هو التوصل إلى المقصود بطريق خفي، وهو نوعان: أحدهما التحيل المشروع، التحيل المشروع، وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا، وهو ما كان فيه الطريق مأذونا به شرعا، ما كان فيه الطريق الخفي مأذونا به شرعا. والآخر التحيل الممنوع، وهو ما كان الطريق الخفي فيه ممنوعا شرعا. ومن النوع الثاني هذه الأنواع الأربعة المذكورة في كلامه ملحقة بالربا الصريح. فالنوع الأول هو المذكور في قوله، هو التحيل عليه، المذكور في قوله التحيل عليه بالعينة، وأن بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، ويسمى هذا بيع العينة بكسر العين وسكون الياء التحتانية، وهو بيع يقصد منه التوصل إلى الربا بهذه الحيلة المذكورة بقوله بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، كأن يشتريها بتسعين ريالا، فيقول له: هذه السلعة بمئة ريال مؤجلة سنة، ثم يشتريها منه بتسعين حالة، فينقده هذا الثمن ويبقى في ذمته المئة المؤجلة. ومثله أيضا ما ذكره بقوله أو بالعكس، أي بعكس ذلك، بأن يبيع سلعة بمئة نقدا، بأن يبيع سلعة بمئة نقدا ثم يشتريها بثمن مؤجل أكثر من النقد، ثم يشتريها بثمن مؤجل أكثر من النقد، فهي ملحقة بأصلها لأنها عكسه، ومشتملة على ما اشتمل عليه من الاحتيال في التوصل إلى الربا بالزيادة في العوض مع الزيادة في الأجل، بالزيادة في العوض مع الزيادة في الأجل. والنوع الثاني هو المذكور في قوله أو بالتحيل على قلب الدين، ومعنى قلب الدين إحلال دين جديد مؤخر، إحلال دين جديد مؤخر محل دين سابق مستقر، محل دين سابق مستقر عند حلول أجل سداده، عند حلول أجل سداده مع زيادة في الثمن أو الصفة، مع الزيادة في الثمن أو الصفة. فالحد المذكور جامع لأفراد مختلفة يجمعها ابتغاء قلب الدين، أي تحويله عن جهة، يجمعها ابتغاء تحويل قلب الدين أي تحويله عن جهته، وهذا تارة يكون بمعاملة مالية جديدة، وتارة يكون بغير معاملة جديدة. فمثلا مما يندرج في المعاملة الجديدة ما يسمى بالتورق الإلزامي أو إعادة التورق أو مد التورق، كأن يشتري أحد من أحد شيئا ابتغاء النقد، فالتورق منسوب إلى الورق وهو الفضة، فيشتريه لأجل النقد ويجعل له زمنا لأجل السداد، فإذا جاء وقت السداد لم يكن معه ما يسد به الدين، فيخيره بين معاقبته على تأخيره أو بأن يدخله في معاملة جديدة، بأن يكون الباقي في الذمة 10,000، فيقول: تأخذ هذه السلعة وقيمتها 15,000 فتشتريها منا مؤجلا 30,000 فتبيعها وتسددنا ايش كم 10,000 الحالة، ويبقى الباقي دينا جديدا مقصدا. فهذا قلب للدين بمعاملة، وتارة بلا معاملة، كأن يأتي عليه وقت السداد فلا يكون معه شيء فيزيده في مدة الأجل مع الزيادة في الثمن، كأن يكون الثمن الحال 10,000 فإذا جاء وقت السداد لم تكن معه، فيقول: نؤجلك سنة على أن تكون 20,000 فهذا كله من قلب الدين. ولا تنحصر أنواعه في شيء، فمعاملاته تتجدد ولا سيما مع ثورة الخلق في ابتغاء جمع المال دون مراعاة وجوه حله أو حرمته، وتعرف تلك المعاملات بردها إلى هذا الأصل، وهو وقوع إحلال دين جديد مؤخر محل دين سابق مستقر عند حلول سداده مع زيادة في الثمن أو الصفة. وهذا القلب الممنوع منه شرعا يشمل قلبه على المعسر والموسر معا، يشمل قلبه على الموسر والمعسر معا، فلا يختص بالمعسر فقط، فلا يختص بالمعسر فقط. واقتصار بعض الفقهاء على ذكر المعسر لأنه خرج مخرج الغالب، لأنه خرج مخرج الغالب. والنوع الثالث هو المذكور في قوله أو التحيل على الربا بالقرض بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فيكون انتهى كلامه. فيكون مقصود المتعاملين التوصل إلى الربا، ويتوصلان إليه بواسطة القرض بأن يقرضه قرضا ثم يشترط معه مالا أو منفعة بأن يجعل له هدية على إقراضه، أو يبذل له ما أقرضه مدة للانتفاع به، فكل ذلك يندرج في ربا القرض، إذ هو قرض وزيادة، فإن القرض يسمى عقد إرفاق يقصد منه الإحسان إلى الخلق، فإن القرض يسمى عقد إرفاق يقصد منه الإحسان إلى الخلق بطلب الرفق بهم، ولا تراد به المعاوضة، ولا تراد به المعاوضة أي جعل شيء عوض شيء. فإذا قال له مثلا أقرضتك 10,000 ريال على أن تبذل سيارتك لي مدة أسبوع لأنتفع بها، كان هذا جائزا أم محرما؟ كان هذا محرما لاندراجه في ربا القرض. وحقيقة القرض شرعا، وحقيقة القرض شرعا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، فإذا رد بدله وزيادة كان إيش؟ ربا. فإذا رد بدله وزيادة كان ربا على أي وجه كانت تلك الزيادة، على أي وجه كانت تلك الزيادة، ولو اشترط هدية ونحوها. ويجمع وجوه ذلك قول المصنف فكل قرض جر نفعا فهو ربا، والمراد بجره نفعا أي للمقرض، أي للمقرض ولو شاركه فيه المقترض، ولو شاركه فيه المقترض. فالنفع الذي يجره القرض 3 أنواع، فالنفع الذي يجره القرض 3 أنواع، أولها أن يكون النفع للمقترض، أن يكون النفع للمقترض، فهذا جائز وهو من المبالغة في الإحسان، وهو من المبالغة في الإحسان، يعني مثلا طلب أحد منك أن تقرضه 10,000 فقلت له الولد يأتي بها عند بيتك عند صلاة العصر، إيصالها إليه نفع له أم لا؟ نفع للمقترض، وهذا زيادة في الإحسان. وثانيها أن يكون النفع للمقرض فقط، أن يكون النفع للمقرض فقط، وهذا إيش؟ حرام، وهذا حرام. وثالثها أن يكون النفع لهما معا، أن يكون النفع لهما معا، وهذا حرام أيضا، وهذا حرام أيضا لوجود سببا للحظر، وهو انتفاع من المقرض، وهو انتفاع المقرض. والنوع الرابع هو المذكور في قوله ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم، انتهى كلامه، أي من أنواع الربا ما يقع تحيلا عليه بأن يباع حلي فضة معه غيره كفصوص ونحوها من أنواع الزينة بفضة لا شيء معه، أو مد عجوة ودرهم بدرهم، أي ومنه أيضا بيع تمر قدره مد، والمد مكيال يبلغ ربع صاع، والمد مكيال يبلغ ربع صاع، فيبيع تمرا بالقدر المذكور ودرهم بدرهم، فيكون من بيع ربوي بجنسه مع زيادة في العوض، ويسمى هذا النوع مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة لاشتهار المثال الثاني المضروب فيها مثلا، وحقيقته بيع ربوي بجنسه، بيع ربوي بجنسه ومع العوضين أو أحدهما غير جنسه، ومع العوضين أو أحدهما غير جنسه. فمثلا في المثال الأول فيه بيع فضة بفضة، بيع فضة بفضة مع بيع شيء مع الأول وهو الفصوص ونحوها، وهو الفصوص ونحوها. وفي المثال الثاني وقع البيع بين درهم ودرهم وهما من جنس واحد مع زيادة مد العجوة في الأول، مع زيادة مد العجوة في الأول. فهذه الأنواع الأربعة كلها محرمة، بالغة في التحريم أشد. لماذا بالغة في التحريم أشد؟ أحسن، لجمعها بين الربا والتحيل عليه، لجمعها بين الربا والتحيل عليه، فحقيقتها الباطنة إيش؟ ربا، فحقيقتها الباطنة ربا، وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم أن لا ربا فيها، وتجعل لها صورة ظاهرة على وجه الحيلة توهم أن لا ربا فيها، وهذا من أعظم الحرام لجمعه بين أمرين عظيمين هما الربا وابتغاء الحيلة في الوصول إليه بأن يدخل فيه من لا نية له في الوقوع في الربا فتروج عليه هذه المعاملة، أو يفشيه في الناس من يحسنه وهم عنه غافلون. وهذا الأمر كثر بأخرة، رحمك الله، وهذا الأمر كثر بأخرة لغلبة محبة المال على قلوب الخلق وتنافسهم في الدنيا، فصار من الخلق من يتفنن في وجوه المعاملات المجلوبة من غير المسلمين ويبثها في المسلمين موهما سلامة تلك المعاملات من الحرام، وهذا من أعظم الشر الذي يجب على العبد المبالغة في الاحتياط في المعاملات الواقعة بين الناس لفشو الفساد فيها، فلا يتسارع إلى الدخول في معاملة حتى يتأكد من حكمها الشرعي. والمعول عليه في بيان حكمها الشرعي هم أهل العلم البراء من التنافس على الدنيا والرغبة فيها، فإن من الفقهاء من يسمى اليوم بالفقهاء الماليين أو الاقتصاديين، وفيهم طائفة يسلكون تذليل الحرام وترويجه باسم الحلال، فيحذر الإنسان من هؤلاء ولا يأخذ بقول أي متكلم يتكلم في هذه المسائل إلا إذا ثبت مع فقهه صلاحه ودينه وعدم استخفافه بالمعاملات المالية، فإن من فتش أحوال الناس في الحكم في هذه المعاملات يرى من يسلك طلب الحيلة فيها بإلباسها ثوبا شرعيا فيروج ذلك على الناس ويتسارعون إليه، فإذا تبينت حرمته تعلل بعضهم بأن فلانا وفلانا يفتون بجوازه، وإذا فتشت عن فلان وفلان وجدتهما محل التهمة في عدم تخليص قولهما من سطوة إرضاء أصحاب الأموال. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي أحدهم أخذ المال من حلال أو من حرام. ومن لطائف الأخبار أن الفقيه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة سئل أن يصنف كتابا في الورع فقال: قد صنفت كتابا في البيوع. والمعنى أن من تورع في المال المحبوب للنفوس تورع في غيره، فمن فقه أحكام البيوع واحتاط لدينه ونفسه وماله في المعاملات المالية فهو ورع زاهد. ثم ذكر المصنف حديثين يدلان على صحة بعض ما تقدم تقريره، فالحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم. وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه، وفيه وجوب المماثلة في بيع ربوي بصنفه، فإذا بيع تمر بتمر أو ذهب بذهب أو غير ذلك من الأصناف الربوية فإنه يجب التماثل بينها أي التساوي. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى بالتمر، رواه مسلم. والصبرة نوع من الأوعية التي تجعل فيها الأطعمة، نوع من الأوعية التي تجعل فيها الأطعمة، بمنزلة ما يسمى خريطة أو كيسا كبيرا أو زنبيلا. وفيه أن الجهل بالمماثلة كالعلم، أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، وفيه أن الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة بين الأصناف الربوية، فلا يجوز أيضا. ثم ختم ببيان حكم بيع ما في الذمة، والمراد به بيع شيء موصوف فيها، والمراد به بيع شيء موصوف فيها مما يسمى دينا، مما يسمى دينا. فقال: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرغ، حتى قال: وإن كان على غيره لا يصح لأنه من الغرر. فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان، فبيع الدين الثابت في الذمة له حالان، إحداهما أن يبيعه على من هو عليه، أن يبيعه على من هو عليه، كأن يكون له دين على أحد ببيعه له شاة دينا، فيكون قد باعه شاة ولم ينقده ثمنها بل جعله دينا بأن يرد إليه تلك الشاة، فباع تلك الشاة مثلا بأن جاءه يطلبه سداد شاته، فباعه تلك الشاة بعشرة آصع من التمر، بعشرة آصع من التمر، فهذا جائز، فهذا جائز. والأخرى أن يبيع ما هو في الذمة على غير من هو مطالب به، أن يبيع ما في الذمة على غير من هو مطالب به، كأن يعمد إلى آخر فيبيعه تلك الشاة الثابتة في ذمة غيره، كأن يعمد إلى آخر فيبيعه تلك الشاة الثابتة في ذمة غيره، بأن يقول: إن لي على فلان في ذمته شاة فهل تشتريها؟ فهذا البيع ممنوع منه، لأنه من الغرر، أي مما لا تدرى حقيقته، فيخاطر العبد فيه كما تقدم، فهو لا يدري نوع تلك الشاة ولا صفتها ولا حالها، ففيه غرر يمنع جواز بيعه. وحاصل المذكور هنا في بيع ما في الذمة أنه يصح بيعه على من هو في ذمته بشرط القبض في المجلس، بشرط القبض في المجلس، كما قال: بشرط قبض عوضه قبل التفرق، أي في مجلس البيع قبل أن يتفرقا.